أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. وصلنا في الآيات الشريفة، قال: هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا. هذه الآية يعني فيها أيضا كلام كثير بين المفسرين عن وعد ربي، ما المقصود بوعد ربي. تحدثنا عن معنى دكاء بمعنى المدكوك، أو بأنه المذلل أو المستوي، مثل سنام الناقة، يعني إذا كانت ناقة بدون سنام فتسمى دكاء أيضا. هنا ملاحظ أيضا أن ما قام به ذو القرنين من إحكام للردم، أنه أحكم بناء الردم في الوقت الذي يعلم بأنه فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، هذا يستدعي ما فعله أيضا رسول الله صلى الله عليه وآله، كما في الرواية الشريفة عن الإمام الصادق عليه السلام قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وآله فقيل له إن سعد بن معاذ مات أو قد مات، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وقام أصحابه معه، فأمر بغسل سعد وهو قائم على عضادة الباب، أمر بتغسيله يعني. فلما حنط وكفن وحمل على سريره تبعه رسول الله صلى الله عليه وآله بلا حذاء ولا رداء. هذا المقام العظيم للسعد. ثم كان يأخذ يمنة السرير مرة ويسرة السرير مرة حتى انتهى به للقبر، فنزل رسول الله صلى الله عليه وآله حتى لحده، وضعه في اللحد حتى لحده، وسوى اللبن عليه، وجعل يقول: ناولوني حجرا، ناولوني تراما رطبا يسد به ما بين اللبن. فجوات يسدها بالتراب الرطب يعني وبالأحجار. فلما أن فرغ وحث التراب عليه وسوى قبره، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إني لأعلم أنه سيبلى في الأخير، هذا القرب سيبلى، ويصل البلى إليه، البلى سيصل إلى هذا القبر، ولكن الله يحب عبدا إذا عمل عملا أحكم. تربية من صدقه، يقول: أنا أدري هذا القبر في الأخير سيبلى مثل بقية القبور، لكن لا بد من إحكام العمل. إن الله يحب، ولكن الله يحب عبدا إذا عمل عملا أحكم. وبالتالي هذا ما فعله أيضا ذو القرنين مع علمه، يعني قال: هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي، وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا. يعرف أن هذا الوعد حق، وأن هذا الردم سيستحيل في الأخير إلى دكة، إلى دكة. هذا ذكرنا بالأمس أيضا بعض الآراء حول يأجوج ومأجوج، ومن هم يعني هؤلاء الأقوام حول يعني أيضا ذي القرنين، وذكرنا عدة آراء يعني للمفسرين في هذا المقام، ولن نعيد طبعا، لكن ذكرنا في الأخير رأيا هو إلى عالم سبيط النيلي، ذكرنا هذا في الآن. ولأن الوقت أدركنا، بالتالي لم نعلق على الرأي كثير. فقط إشارة أو إشارات بسيطة حتى أيضا نعرف الرجل. أنا أمس أشرت بأنه هو يعني مفكر عراقي أو عالم عراقي ممكن تسميه، هو حاصل على ماجستير هندسة إلكترونية وتخرج من موسكو. أنا قلت بالأمس ما له علاقة بالأمور الحوزوية، أنه هو متخرج من موسكو حاصل على ماجستير في الهندسة الإلكترونية، ولكنه اهتم، وهذا أيضا شيء جيد، اهتم باللغة والقرآن وكذا. وفي الأخير يعني أبدع أو أنتج ما سماه بالنظرية القصدية. النظرية القصدية في اللغة، هذه النظرية هو يقول بأنها مقابل النظرية الاعتباطية. شلون؟ يعني نبين فقط. يقول بأن علماء اللغة، وحتى في البحث الأصولي أن تبحث هذه في بحث الألفاظ تبحث، يعني اللغة هذه الآن لما نطلق على هذا الكتاب، لما نطلق على هذه الطاولة مثلا، من وين هذا جاء؟ من أين جاء هذا يعني؟ هل هناك علاقة بين اللفظ والمعنى أو ما في علاقة أساسا؟ وإنما هو تواضع، يعني في وضع صار، يعني بوضع واضع، هذا صار فيه تواضع معين، صار فيه توافق معين. زين، على أن هذا نسميه كتاب، هذا نسميه طاولة، في الإنجليزي هذا يسموه بوك، هذا يسموه تيبل مثلا يعني. هذا هو الشائع يعني. زين، لأنه ما هناك يعني علاقة ذاتية بين الاسم والمسمى، بين اللفظ والمعنى، ما في علاقة ذاتية. هو لا، يقول هذا شيء اعتباط، هذا كلام لي يعني، هذه النظرية الاعتباطية سميها، يعني التي لا ترى، يعني العلاقة علاقة اعتباطية، لا ترى بأن هناك يعني علاقة بين اللفظ والمعنى، بينما هو يقول لا، هناك أساسا ما سماه بالنظرية القصدية. لا، أن هذا الوضع ما تم هكذا، وإنما بقصد. يعني لما جينا احنا وسمينا هذا كتاب في قصد معين، ما هو؟ أنه هناك علاقة ذاتية، يقول علاقة ذاتية موجودة، احنا فقط اكتشفنا هذه العلاقة، ولا هناك علاقة ذاتية بين الكاف والتاء والألف والباء وبين الكتاب، في علاقة ذاتية موجودة. انه كل حرف له صوت، نقول لما نقول كاء هذه صوت، وكي صوت، وكو ايضا صوت، نفس الحرف ايضا، بس هذا صوت هذا صوت هذا صوت، هناك حركة فيزيائية. زين، هذه الحركة الفيزيائية لها دلالة كما هو يرى، يعني هذه الحركة الفيزيائية لها دلالة، وبالتالي من خلال دلالات هذه الحروف، من خلال الدلالات الصوتية لهذه الحروف يجي نركب شيء. يعني في دلالة الكاف، وفي دلالة التاء، وفي دلالة الألف، وفي دلالة الباء، من هذه الدلالات يتكون الكتاب، يعني هشاسا هالشكل. هذا هو يعني ما يذهب إليه، وحاول في كتابه اللغة الموحدة أن يعني يفصل في هذا كثيرا، أنه يعني هناك لغة عالمية، يعني أن الكاء مثلا معناها واحد، الكاء مثلا كي مثلا وبالإنجليزي أو لغة، هذه معناها واحد في كل اللغات كحركة فيزيائية، دلالتها واحدة. لكن اللي يفرق أنه التركيب يختلف، بعدين يجي هذا يركب هذا الشكل، هذا يركب هذا الشكل، واللي هي في الأخير دلالات واحدة، نسميه بوك أو نسميه كتاب. طبعا ويحاول يعني من خلال هذه النظرية القصدية أنه يعني يقول في الأخير بأنه لا مترادفات في كل اللغات، ما في مترادفات، يعني ما في مثلا حين يقول مثلا هذا أسد وليس وهي زبر وما أدري شنو، هذا ما في، يعني هذا غير هذا غير هذا، ما في يعني، مو يعني هذا ليس من باب الترادف، وإنما هذا لفظ هذا لفظ هذا لفظ، هذا له معنى هذا له معنى هذا له معنى. زين، أيضا ينتقل إلى أنه ليس هناك مجاز أساسا، وإنما كل الفاظ على سبيل الحقيقة، ما في شيء مجاز، يعني ما في شيء مجاز. زين. وأيضا يذهب في هذا الإطار. طبعا البحث في النظرية يعني طويل وكثير، ويعني هو مثلا في هذا الكتاب الحل القصدي للغة في مواجهة الاعتباطية يعني يذكر مثال على سبيل المثال، يذكر هو مثلا أنه كلمة سجد، مثلا سجد، يقول سجد هذا سين والجيم والدال تعني معنى واحد، مو مثلا يجوا مثلا المفسرين يقول مثلا بالنسبة للجمادات هي إذعان، وبالنسبة للإنسان انكباب، وبالنسبة للملائكة خشوع، وبالنسبة يعني للظلال حركة. هذا مو صحيح، يقول هذا بنظره أن كل سجود في الأخير هو سجد، هذه السين لها دلالة، الجيم لها دلالة، الدال لها دلالة، من تركيب هذا يطلع لدى دلالة واحدة، وبالتالي ما في شيء يعني أن السجود لا يساوي الخشوع ولا يساوي الانكباب ولا يساوي الإذعان، هذا مو صح، يعني هذا وجهة نظري. وبالتالي هو مثلا يقول في المثال في الأمثلة يقول لا يوجد لديهم نص، يتكلم عن علماء اللغة، أنه هذا الكتاب أساسا هو نقد المباحث الاعتباطية للألفاظ ومنهج البلاغة، ويليه كتاب الرد على الجرجاني، على عبد القاهر الجرجاني. زين. يقول إذ أقول بل أجزم أن القول جلست في الشمس هو تركيب خاطئ لغويا، لما تقول جلست في الشمس تركيب خاطئ لغويا، يقول أجزم. طبعا وين يجزم؟ ما نجزم، هو يعني يقول أنا بسبب التركيب، يعني تركيب خاطئ. إذ يتوجب مثلا أن يقول جلست متعرضا للشمس أو عرضت ثوبي للشمس ليجف، هكذا يعني هو يذهب إلى هذا. طبعا النظرية أنا أقول كثيرا، لكن أنا فقط أشير إلى شيء واحد في منهجه، وهذا اللي يهمنا، يعني اللي يهمنا هو كيف يسقط هذا المنهج على القرآن، هنا اللي يهمنا أنا. يعني هذا منا ومنا أشياء كثيرة، لأنه هو عنده كتاب، هذا الكتاب حول المنهج اللفظي، عليكم السلام ورحمة الله، النظام عفوا، النظام القرآني مقدمة في المنهج اللفظي، النظام القرآني مقدمة في المنهج اللفظي، هذا اللي يهمنا أنا. هذا النظام القرآني، هذا من ضمن الكتب، يعني نظام القرآن هو طبعا عنده كتب كثيرة، هذا من ضمنها عند اللغة الموحدة، عند كتاب أيضا اللي هو في الرد على الشهاب الثاقب، في الرد على أحمد الكاتب، رد حتى على أحمد الكاتب نظرية، يعني عنده كتب كثير الرجل، يعني مو يعني ورجل موسوعي أساسا أيضا إنصافا. لكن هذا اللي همنا هنا أن في مثل هذا الكتاب النظام القرآني مقدمة في المنهج العقلي، في المنهج اللفظي عفوا، حاط عدة مبادئ، من ضمن المبادئ اللي نشكل عليها فيه أنه ما يسميه مبدأ التبيين الذاتي، ويقول يؤمن المنهج اللفظي بأن القرآن مبين لكل شيء ومبين لذاته، هالشكل يعني القرآن يبين ذاته بذاته، هذا انكشاف، يعني أن القرآن يكشف نفسه بنفسه، وهذا غير صحيح، احنا قلنا هذا غير صحيح، أن هناك من يعني يكشف القرآن، مو يعني لا يكشف نفسه بنفسه. المبدأ السادس يذكره مثلا مبدأ العلو والشمول والحاكمية والامتناع، بمعنى آخر أن القرآن حاكم على اللغة، هو ذاكر هذا الشيء، وحاكم على العقائد، وحاكم حتى على السنة. زين. وهذا أيضا يقول تحت عنوان حكمه على السنة، يؤمن هذا المنهج وذلك بعد كشف النظام القرآني بوجوب عرض السنة على القرآن وتنفيذ النصوص التي أكدت على ذلك من السنة ذاتها، كقولهم عليهم السلام يعرض الحديث على كتاب الله فما وافقه فيؤخذ به وما خالفه يضرب به عرض الحائط. طبعا هو كثير من الأحيان يجيب الرواية بالمعنى مو بالنص. زين. وهي نصوص معطلة للأسف، كما يعني بسبب ما تعرف عنه من أن السنة تفسر القرآن، بينما تؤكد النصوص على ضرورة جعل القرآن حاكما عليها ومصححا لمتونها. نعدنا المنهج الصحيح بأن القرآن يفسر السنة، السنة أيضا تفسر القرآن، القرآن يفسر القرآن، السنة تفسر السنة، كل هذا ما في يعني أكو تداخل وتمازج بين هذه كلها، يعني ما في هذا المنهج. مثلا أساس أن نعرف ماذا قال الإمام عليه السلام، الآن نحكم على هذا في التحكيم، وهذا موجود في نهج البلاغة، قال إذا إنا لم نحكم الرجال، لأنه تم بتحكيم الرجال، إنك حكمت الرجال في الدين، رد الإمام عليه السلام إنا لم نحكم الرجال وإنما حكمنا القرآن، وهذا القرآن إنما هو خط مسطور بين الدفتين لا ينطق بلسان، هذا القرآن ينطق خط مسطور بين الدفتين، زين، ولا بد له، هنا الشاهد، ولا بد له من ترجمان. نقول السلام عليكم يا تراجمة وحي الله، لابد لهذا القرآن من ترجمان، مو كل واحد يعني يدعي أنه مترجم وغير مترجم، مثل ما عندك لغة أخرى أجنبية عن أنك أو أنت أجنبي عليها عنها، أيضا تحتاج إلى مترجم، تحتاج إلى من يترجم هذا القرآن، أو لا تستغني عن السنة، تحتاج إلى السلام عليكم يا تراجمة وحي الله، هذا وحي الله، من يترجم لنا؟ طيب أعتمد على فلان، يعني اللغة لوحدها تكفي، أنا من أهل اللغة وذات من أهل اللغة، زين، ويمكن يجي واحد مثل الزمخشري من أهل اللغة، بس هل يستطيع أن يترجم لنا القرآن؟ ما يستطيع، لازم واحد من الذين ينطبق عليهم يتلونه حق تلاوته، هذا هو اللي نقول يعني لما نزور أحد المعصومين ونشهد له بأنه يعني يتلو الكتاب حق تلاوته، هذا لأنه فعلا حق تلاوته، مو كل واحد يستطيع أن يتلو حق تلاوته، هذا مهم جدا. ولما دعانا القوم إلى أن نحكم بيننا القرآن لم نكن الفريق المتولي عن كتاب الله، وقد قال الله سبحانه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فرده إلى الله أن نحكم بكتابه، ورده إلى الرسول أن نأخذ بسنته. شوف شلون نازعتم في شيء إلى الله هذا الكتاب، إلى الرسول هذا السنة، لابد من هالعدلين، لابد من هذا وهذا، من هالثقلين. فإذا حكم بالصدق في كتاب الله فنحن أحق الناس به، وإن حكم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن أولاهم به، نحن أولى الناس به. فبالتالي إحنا أيضا نفهم قوله عليه السلام ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق لكم، مو لك الواحد يستطيع أن يستنطق، ولن ينطق، يقول ولن ينطق لكم، إن فيه علم ما مضى وعلم ما يأتي إلى يوم القيامة وحكم ما بينكم وبيان ما أصبحتم فيه تختلفون، فلو سألتموني عنه تعلمتكم. لابد أن يسأل أهل البيت عن هذا، وهذا هو يعني هذا شيء مهم جدا، يعني هذا شيء مهم جدا في الموضوع. طبعا بالإضافة يعني إشارة عامة إلى موضوع النظرية القصدية، بأنه لما حاول حتى في كتاب اللغة الموحدة لم يأتي لكل حرف، حتى لو مثلا جاء مثلا ببعض، لكن لم يستطع أن يعني أن يترك للآخرين، يعني الآن أنا مثلا حرف السين أنا ممكن أفهم أسمع بشيء وأفهم بشيء، أنت تفهم بشيء وأنت تفهم بشيء، من يحكم في الأخير بأن إدراك حرف السين هو هذه؟ يقول ما في، ما عنده طريقة معينة، زين، هو يقول أنا اكتشفت هذا الشيء، اكتشافك هذا يعني ليس حجة يعني نأخذ بها، يعني في الأخير اكتشافك الشخصي يعني ثاني، وعندي تطبيقات جيدة وشغلات كذا، بس لا أيضا يعني ممكن واحد يستخدم بعض التطبيقات، لكن لا نستطيع أن نأخذ هذا بأنه هذا هو الطريق، لأن هذا هو يرى هذا هو الطريق لاكتشاف القرآن، أنه يجي إلى الحروف تفهمها، تفهم أصواتها وتركيب الحروف وإلى آخره وتمشي بهذا، وهذا غير صحيح، بعيدا عن السنة لا يمكن أن نفهم القرآن حق فهمه. أيضا في هذا الموضوع في كتاب تاريخ ما بعد الظهور في كتاب اللي هو ضمن موسوعة الإمام المهدي عليه السلام للشهيد السعيد سيد محمد محمد صادق الصدر رضوان الله تعالى عليه. هنا تحت عنوان يأجوج ومأجوج، طبعا الموسوعة من 4 مجلدات، تحت عنوان يأجوج ومأجوج. هذه الموسوعة بالمناسبة يعني أهداها لي يعني الوالد رحمة الله عليه، جابها لي 4 وقال لي أنا اشتريت وهذه لك ولأخوانك، مثل هذه يبغى نصير إلى واحد رحمة الله عليه. نعم. يقول بعد يعني كلام طويل له رحمة الله عليه حول موضوع يأجوج ومأجوج والدجال، طبعا باعتبارها من أشراط الساعة، متفق لأن هذه من أشراط الساعة من علامات الساعة. هو حاول السيد محمد صادق الصدر رحمة الله عليه حاول أن يفهمها يعني بشكل مختلف، فسمى يقول في عرض أطروحة متكاملة فهم يأجوج ومأجوج منطلقة من الفهم الرمزي للأخبار، فهم الرمزي. والأخبار اللي ذكرها هي في الواقع يعني من مصادر غير مصادرنا، مصادر العامة، وحاول بعد ذلك أن يطبق هذا الفهم الرمزي على هذه الأخبار اللي فيها يأجوج ومأجوج. وبعد كلام طويل طبعا لن نذكره كله كلام عدة صفحات يصل إلى هذه النتيجة، يصل يقول وهذا يعني أن الوجود الحديث ليأجوج ومأجوج هو الدجال نفسه وليس شيئا آخر. طبعا الرواية تقول فيه هذا وفي هذا، يعني في موجود هذا وفي موجود يعني في يأجوج ومأجوج وفي الدجال. بعد ذلك هو قبل ذلك يبين الفرق بين يأجوج ومأجوج والدجال، يقول فإنه قد يرد إلى الذهن أننا بعد أن فسرنا الدجال بالحضارة المادية، هو يفسر الدجال بأن الحضارة المادية هذا الدجال يعني مو شخص وما هذا الحضارة، كيف صح لنا أن نفسر يأجوج ومأجوج بنفس التفسير؟ كيف تقول هذا هو نفس هذا؟ وهل يمكن نعترف أنهما تعبيران عن حقيقة واحدة؟ الإجابة بعد ذلك هو يجيب يقول الجواب الأول أن مفهوم الدجال ناظر الحضارة المادية ككل ومستوعب لها على نحو المجموع، وأما مفهوم يأجوج ومأجوج فيقسم تلك الحضارة إلى قسمين متميزين، فإنه بالرغم من أن الحضارة المادية ككل مميزاتها وخصائصها التي تفصلها عن تجاه الآخر بميزاته وخصائصه ولها فروقها عن الحضارة الإسلامية والمفاهيم الدينية الإلهية، وهذه الحضارة المادية المنظور إليها بهذا الشكل هي التي تمثل مفهوم الدجال. فهو يصل إلى أن الحضارة المادية زين هي تعني الدجال، وأن مفهوم يأجوج ومأجوج يعني الحضارتين الماديتين بوجودهما الأصيل، وأما عنوان الدجال فلا يعني ذلك بالضبط، وإنما النظر فيه إلى نقطة تأثر المسلمين بتلك الحضارة المادية، فالدجال يعبر عن عملاء تلك الحضارة في البلاد الإسلامية. هذا يعني ما وصل إليه رحمة الله تعالى، وأنا أقول هذا يعني لا دليل عليه، يعني باختصار لا دليل على هذا الفهم، يعني هذا يعني فهم لا دليل عليه، مجرد يعني استحسان في الواقع، فلا دليل عليه لا يعني لا من الروايات ولا من غيرها، ما في أي دليل على هذا الفهم بأن المقصود بيأجوج ومأجوج هو حضارتين ماديتين والدجال حضارة المادية. وين الدليل على هذا؟ هذا أيضا فهم السيد رحمة الله تعالى السيد محمد محمد صادق الصدر. عندنا في دعاء المشلول، وهذا دعاء يعني من الأدعية الشريفة والموسوم بدعاء الشاب المأخوذ بذنبه المروي في كتب الكفعمي وفي كتاب مهج الدعوات، وهو دعاء علمه أمير المؤمنين سلام الله عليه شابا مأخوذا بذنبه مشلولا نتيجة ما عمله من الظلم والإثم في حق والده، فدعا بهذا الدعاء واضطجع فرأى النبي صلى الله عليه وآله في منامه وقد مسح يده عليه وقال احتفظ بسم الله الأعظم فإن عملك يكون بخير، فانتبه معافا، وهو هذا الدعاء، الدعاء من تعليم أمير المؤمنين سلام الله عليه. والدعاء في مضامين أيضا يعني عالية جدا، إحنا اللي همنا في هذا يعني في هذا الآن أنه يقول يا من نصر ذا القرنين على الملوك الجبابرة، يا من نصر ذا القرنين على الملوك الجبابرة. وبالتالي أيضا لما نروح إلى ما فسره عالم سبيط النيلي بأنه المقصود به يعني كوكب آخر وكذا، ما حتى الآيات الشريفة لا تسأل ذلك، يعني إنا مكنا له في الأرض، الله يتكلم عن تمكين في الأرض، هيئ له الأسباب، ما قال يعني هيئ له الأسباب بلا شك كما في الروايات سنذكر بعض الروايات في ذلك، لكن التمكين هو في الأرض والحديث عن الأرض. وبالتالي يا من نصر ذا القرنين على الملوك الجبابرة، يا من أعطى الخضر الحياة ورد ليوشع بن نون الشمس بعد غروبها، إلى آخر الدعاء الشريف. في الروايات قلت هناك روايات كثيرة عن قبل أن نتجاوز هذا الموضوع، هناك روايات كثيرة أيضا في موضوع ذي القرنين، سنختار على الأقل بعضها، هناك 34 رواية يذكرها صاحب البحار. هذه الرواية مثلا حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، قال إذا كان آخر الزمان خرج يأجوج ومأجوج إلى الدنيا ويأكلون الناس، تعبير يعني كناية ويأكل الناس، إنما هذا تعبير عن أنهم يعني يسيطرون ويعني يمارسون الإفساد في الأرض. أيضا هذه الرواية حتى نفهم يعني بعض المشهد ذي القرنين، عن الباقر عليه السلام قال أول اثنين تصافح على وجه الأرض ذو القرنين وإبراهيم الخليل، استقبله إبراهيم فصافحه. إذن هذه تبين أن هذا في عهد إبراهيم كما هو المرجح عند أو الراجح عند صاحب البحار، ولذلك هو أتى به هنا بعد يعني نبي الله، بعد قصة نبي الله إبراهيم وبعد قصة النبي الله لوط، أتى بقصة القرنين يعتبره في هذه الفترة وبالتالي جاء به. أيضا هذه الرواية وهناك أكثر من رواية في هذا بهذا الشكل، قال عن أبي عن الإمام الصادق عليه السلام أن الله خير ذا القرنين السحابين الذلول والصعب فاختار الذلول وهما ليس فيه برق ولا رعد، ولو اختار الصعب لم يكن له ذلك لأن الله ادخره للقائم عليه السلام، هذا للقائم. بهذا المعنى هناك أكثر من رواية في هذا المعنى، يعني بعدة أسانيد، يعني مو يعني ليست بسند واحد وإنما بأسانيد يعني مختلفة. هذه الرواية مثلا سأل رجل عليا عليه السلام ورأيت ذي القرنين كيف استطاع أن يبلغ المشرق والمغرب، قال سخر الله له السحاب ومد له في الأسباب وبسط له النور فكان الليل والنهار عليه سواء. أيضا رواية أخرى عن أبي جعفر عن الإمام الباقر عليه السلام يقول وإنه مشاهدة خير السحاب الصعب والسحاب الذلول فاختار الذلول فركب الذلول. رواية أيضا أخرى عن أمير المؤمنين سخرت له السحاب وقربت له الأسباب. وهكذا. ويبلغه أيضا في رواية أخرى ويبلغه شرق الأرض وغربها. هذه أيضا ذكرناها إحنا الرواية أنه فعدنا عدة روايات في هذا المجال يعني يعني التي فيها نوع تشخيص، أقول نوع تشخيص لشخصية ذي القرنين، وأنه من هذا العالم، يعني مو من عالم آخر. شوف هذه الرواية أيضا تربط بين الاثنين، يعني فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، هذا عن الإمام الصادق عليه السلام قال رفع التقية أو رفع التقية عند قيام القائم فينتقم من أعداء الله. يعني هذا يوم طبي، يعني كأن هذا هو رفع للتقية هنا. إذا جاء وعد الآخر، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، لأنه فسر في هذه الرواية سألت الصادق، المفضل يسأل الصادق، سألت الصادق عن قوله أجعل بينكم وبينهم ردما، قالت تقية، يعني أنت تصير بينكم وبين الناس، هذه هي التقية، ترفع متى؟ يرفعها القائم سلام الله عليه في ذلك الوقت، فإذا جاء وعد ربي، إذا جاء وعد ربي رفع التقية الإمام سلام الله تعالى عليه. هذه مجمل يعني الروايات اللي في هذا المجال. هناك رواية اللي أتى بها اللي هو أمس أيضا عالم سبيط النيلي، يعني هو ذكرها بألفاظ ليست من الرواية، بمعنى الرواية، وإن كان خطأ هي بمعنى الرواية. الرواية هي اللي حاول أن يستدل بأن هؤلاء يعني يأجوج ويأجوج ليسوا من البشر، قال هالشكل. الرواية هي في الكافي الشريف عن ابن عباس قال سئل أمير المؤمنين عليه السلام، سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن الخلق فقال خلق الله 1200 من في البر و 1200 في البحر، وأجناس بني آدم 70 جنسا، والناس ولد آدم، هذا الشاهد، ما خلا يأجوج ومأجوج. هناك رواية أخرى في علل الشرائع تقول لا، يعني هذه الرواية عن الإمام الهادي عليه السلام، عن الإمام الهادي عليه السلام شاهد هذه الرواية وجميع التركي والصقالبة ويأجوج ومأجوج والصين من يافث، ويقسم أن هذا من صلب كذا وهذا من صلب كذا، هذا من صلب حام وهذا من صلب، فيقول وجميع الترك والصقالبة ويأجوج ومأجوج والصين من يافث حيث كانوا، فهم يعني من ولد آدم في الأخير، هم في الأخير من ولد آدم. فبالتالي صاحب البحار يعلق، يعني جايب هذا الخبر وهذا الخبر ويعلق، يقول الخبر الأول الدال على الكون يأجوج ومأجوج من ولد آدم أقوى سندا، ويمكن حمل هذا الخبر يعني الخبر الثاني على أن المعنى أنه ليس غير الناس من ولد آدم ما خلا يأجوج ومأجوج، فأنهم ليسوا من الناس، هذا مو من الناس، يعني كأنهم من غير الناس، دولة ما يعتبروا من الناس، هذا حسب يعني رؤيته، إنما هو يرجح الخبر الأول وبأنهم من ولد آدم يعني ومن صلب يافث. هذا بالنسبة إلى يعني هذه الآيات ويأجوج ومأجوج وذي القرنين، أعتقد يعني أشبعنا البحث حولها. نعود إلى آية الشريفة، قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. وكان وعد ربي حقا، هنا أيضا ما المقصود بوعد ربي؟ هل هو المقصود به يعني اقتراب الساعة كما في سورة الأنبياء؟ يعني في سورة الأنبياء أيضا موجود هذا المعنى، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، يعني يخرجون، واقترب الوعد الحق إذن هنا وعد ربي هنا الوعد الحق. فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. هذا من أشراط الساعة كما قلنا, من أشراط الساعة. إنكم وما تعودون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. صاحب الميزان يقول عن هذا, يقول بأن حقيقة هذا الوعد هو الوعد برقي المجتمع البشري في مدنيته واقتراب شتى أممه إلى حيث لا يسده سد ولا يحوطه حائط عن الانتقال من أي صقع من أصقاع الأرض إلى غيره ولا يمنعه من الهجوم والزحف لأي قوم شاءه. يعني اقترب الوعد الحق, وبالتالي هذا السد هذا اللي سواه هذا الرجم لن يكون له أي معنى, لأن البشرية تطورت وفي موجود طائرات وصواريخ عبر القارات وما أدري شنو, وبالتالي هذا ليس له يعني أي معنى حسب ما يذهب إلى ذلك صاحب الميزان. لكن أغلب المفسرين لا, بأنه الوعد الحق اقتراب الساعة قيام الساعة, أن هذا علامة من علامات قيام الساعة. وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. اختلاط يصير في ذلك الوقت, يصير فيه اختلاط يموج مثل الموج, شوف يموج في بعض مثل الماء يضرب بعضه بعضا, هذا يصير بهكذا يعني بسبب كثرة الناس اختلاط الناس واضطراب الناس أيضا, اضطراب حالة اضطراب تصيب الناس. يموج وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور. إذن هذا قبل شنو؟ قبل نفخ الصور. ونفخ في الصور فجمعناهم جمع. هذا النفخ اللي هو النفخ الثاني كما معروف عندنا, يعني في خلاف هل هناك نفختان أو يعني ثلاث نفخات في يعني الآيات الشريفة في مسألة النفخ. وتركنا بعض هذه الآية, آية أخرى في سورة طه يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا, آية أخرى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم, يوم ينفخ في الصور سورة النمل يوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين, آية أخرى ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. شوفنا أيضا هذا اللي هو البعث. زين قالوا يا ويل من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. أيضا في آية في سورة الزمر ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. إذن هذه ناظر إلى كم؟ إلى نفختين, نفخة صعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله ونفخة أخرى ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. لكن بعض المفسرين صاحب مجمع البيان وغير مثلا صاحب التبيان أيضا الشيخ الطوسي رحمة الله عليهما يعني ذهبوا إلى أن لا, هناك ثلاث نفخات, هناك نفخة الفزع ففزع من في السماوات والأرض إلا من شاء الله, وهناك نفخة الصعق هذه النفخة فصعق من اللي هي أيضا تعني الإماتة فصعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله, وهناك نفخة ثالثة اللي هي نفخة البعث ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. فهذا يعني مجمل الكلام حول النفخ. لكن هناك أيضا يعني حسب الروايات بأنه يعني الموجود هو يعني في الواقع يعني حسب الروايات أن هناك نفختين وليس ثلاث نفخات, هذا اللي موجود في الروايات الشريفة. وهناك احنا يعني وهذا ما ينبغي ان يعني يتوقف عنه, واللي ايضا التفاسير لا تتوقف عنه وينبغي التوقف عنه التوقف عنده. ووجدت يعني اللي توقف عنده واقعا وهذا خارج التفسير, يعني وجدت الشيخ الكوراني في كتابه اللي هي الولادات الثلاث, الولادات الثلاث يقصد فيها الولادة الاولى انسان يولد, والولادة الثانية هي عند موته فتولد روحه حق ولادتها, والولادة هذه الثانية والولادة الثالثة هي البعث. فهذه هي الولادات الثلاث. الكتاب يتحدث عن هذه الولادات الثلاث. في هذا الكتاب توقف، وكان يجب أن يتوقف حتى غيره فعلا عند هذا الموضوع، بس جزاه الله خير توقف عند هذا، وحط عنوان المستثنون من الصعق عند نفخ الصور. من هو المستثنى؟ احنا هذه أمر عقدي مهم جدا. إلا من شاء الله ففزع، إلا من شاء الله فزع من في السماوات ومن في الأرض، إلا من شاء الله، وأيضا صعق من في السماوات ومن في الأرض، إلا من شاء الله، إلا من شاء الله، إلا من شاء الله. شوف يعني هذه، إذا في هناك مستثنى. فهو يقول يتعجب الإنسان عندما يقرأ استثناء من أمر الله تعالى للملائكة بالسجود لآدم عليه السلام لنوع من مخلوقاته عبر عنهم بالعالين. قال تعالى: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت؟ هل هذا استكبار أم كنت من العالين؟ هذه طبقة العالين. يعني هذا المستثنين من السجود لآدم، يعني إما أنك من هذول الناس العالين المستثنين من السجود لآدم، وبالتالي ما عليك يعني مؤاخذة، أو أن استكبار، استكبار منك. ثم يجد استثناء لهم من الصعق في النفختين، مع أنه موت عام لكل ذي روح من مخلوقاته. قال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. في استثناء، شوف في استثناء، إلا من شاء الله. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، هذه سورة الزمر. وقال تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتاه داخلين. فمن هؤلاء، فمن هم هؤلاء العظماء عند الله الذين استثنوا من الأمر بالسجود لآدم عليه السلام، ثم يستثنون من الصاعقة والموت العام في النفخة الأولى حتى لو ماتوا بعدها أحدا، ثم يستثنون في النفخة الثانية من الصاعقة والفزع الأكبر أيضا، لا يحزنهم الفزع، بل ما هو ناس. أما المستثنون من أمر السجود في قوله تعالى: أستكبرت أم كنت من العالين، فتصور بعضهم كصاحب الميزان أن هذا التعبير ليس استثناء، وأن المعنى استكبرت أم تصورت أنك أعلى قدرا من أن تؤمر. وهذا يقول أن يعني إحنا نحتاج، ولذلك أنا أركز، نحتاج إلى بحوث عقائدية قرآنية كثيرة. والصحيح أنه استثناء، لأنه لا يرد في حق مخلوق من الملائكة والجن أن يتصور أنه أكبر قدرا من أن يأمره خالقه تعالى، فلا يرد ذلك في حق إبليس، بل المعنى هل استكبرت عن أمري أم أنت من عبادي العالين لم يشمل الذين لم يشملهم أمري. طبعا بعد ذلك الذين، هو يذكر الذين هؤلاء يعني، ولم يشمل النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته الذين كانوا أنوارا تامة العقل والحياة يعيشون في منطقة عليا حول العرش، فقد روى الصدوق، وهذا تفسير القرآن بالسنة، فقد روى الصدوق رحمه الله بسنده عن أبي سعيد الخدري قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وآله إذ أقبل إليه رجل فقال: يا رسول الله أخبرني عن قوله عز وجل لإبليس: أستكبرت أم كنت من العالين؟ فمن هو يا رسول الله الذي هو أعلى من الملائكة؟ هل كم كان أيضا مفتهم الموضوع، يعني لا أقل كان عنده استفهام حول هذا الموضوع. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا وعلي وفاطمة والحسن والحسين، كنا في سرادق العرش نسبح الله وتسبح الملائكة بتسبيحنا قبل أن يخلق الله عز وجل آدم بألفي عام، فلما خلق الله عز وجل آدم أمر الملائكة أن يسجدوا له ولم يأمرنا بالسجود، يعني صريحة الرواية، ولم يأمرنا بالسجود، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى ولم يسجد، فقال الله تبارك وتعالى: أستكبرت أم كنت من العالين؟ عنا من هؤلاء الخمسة، يعني من العالين من هؤلاء الخمسة المكتوبة أسماءهم في سرادق العرش، فنحن باب الله الذي يؤتى منه بنا يهتدي المهتدي، فمن أحبنا أحبه الله وأسكنه جنته، ومن أبغضنا أبغضه الله وأسكنه ناره، ولا يحبنا إلا من طاب مولده. ويؤيده ما رواه أحمد بن حنبل في فضائل الصحابة، هذه رواية سنية موجودة أيضا عن سلمان قال سمعت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول كنت أنا وعلي نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم 14,000 عام، فلما خلق الله آدم قسم ذلك النور جزئين، فجزء أنا وجزء علي. سلام الله. يقول ولا يتسل مجال التفصيل ويراد بقية الأحاديث الموضوع. وأما المستثنين، هذا موضوعنا الآن، وأما المستثنين من الصعقة والفزع فينبغي أن نبين أولا معنى الصعقة. شنو الصعقة؟ طبعا هو ذكر يعني لغويا الخليل ماذا قال، صعقة صعقا غشي عليه من صوت يسمعه أو حصان. هذا طبعا موجود، فخر موسى وخر موسى شنو صعقا، وخر موسى صعقا، فلما تجلى ربه للجبل إلى قوله وخر موسى صعقا. وقال ابن فارس الصاعقة هي الوقع الشديد من الرعد، إلى أن يقول أقول قد يكون أصل الصعق والمصعوق مأخوذا من إصابة الصاعقة، لكنه يطلق على من يغمى عليه أو يموت من موعظة كما حدث لمنه. أحسنت. إلى همام عندما صعق وهو جايبه، ففي نهج البلاغة فصعق همام صاعقة كانت نفسه فيها، استمع لموعظة الأمير صعق صعقة كانت نفسه فيها. يعني من هو هذا المستمع صدق؟ هذا هو المستمع الحقيقي اللي بهال استماع مات، هذا اللي عنده قلب صحيح. زين. فقال أمير المؤمنين عليه السلام هكذا تصنع المواعظ البالغة بأهلها، وكل الناس بأهلها. وفي الكافي أيضا أن علي بن الحسين السلام كان يقرأ، فربما مر به يعني يقرأ القرآن، فربما مر به المار فصعق من حسن صوته، من حسن صوت الإمام. طبعا الرواية هي أيضا تذكر يعني السائل أيضا يسأل، يعني ليس عندي الآن يعني نصها، لكن السائل أيضا يسأل في الرواية يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن بصوت عالي، فقال النبي كان يعني يراعي بمعنى آخر يراعي الناس، إنه على قدر الناس مو على قدر هو ما عنده. وإلا أيضا كان صعق. عندنا أيضا أنه يعني ما بعث نبي إلا وكان حسن الصوت، كل واحد من الأنبياء كان حسن الصوت، حسن الصوت مهم جدا. يقول قد تحير المفسرون في المستثنى من الصاعقة على 10 أقوال. شوف المستثنى من 10 أقوال وأكثر. قال في فتح الباري وحاصل ما جاء في ذلك 10 أقوال، هذا ينقلها عن فتح الباري. الأول أنه الموتى كلهم، يعني الناس اللي ماتوا قبل الصعقة خلاص دولة ما فيهم شيء، هذا المستثنين. يعني الناس اللي ماتوا خلاص ماتوا دولة شيء بعد الصعقة. زين، لأنه الصعقة للموت هذه، فبالتالي ما يحتاج يعني يموت بعد، هم ميتين يموتوا بعد مرة ثانية، ميتين خاصين. نذكرها سريعا. زين. وإلى هذا جنح القرطبي. وأيضا الرأي الثاني أنهم الشهداء، الرأي الثالث أنهم الأنبياء، الرأي الرابع أنه جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت، الرأي الخامس يقول يمكن أن يؤخذ في الرابع، هذا حسب هذا. السادس الأربعة المذكورون وحملة العرش، أضاف لهم حملة العرش. السابع موسى وحده، لأنه يقول صعقة هناك وبالتالي سبحانه ما يجمع صعقتين، خلاص هذا صعق خر صعقة في الدنيا، المرة الثانية يصيب صعقة لا يجمع الله له صعقتين، يعني انتهى هذا. زين. الثاني الولدان الذين في الجنة والحور العين. التاسع هم يعني ولدان والحور العين وخزان الجنة والنار وما فيها من الحياة والعقارب، هذه ما نصيبهاش. العاشر الملائكة كلهم، كل الملائكة. هذه هو بعد ذلك يقول أقول فهم فهم الجميع أن الاستثناء من الصاعقة تكريم خاص للمستثنين. قالوا الملائكة، قالوا الولدان، قالوا موسى، في تكريم للمستثنى. وطبق كل منهم هذا التكريم على من يراه أهلا له، وجعل بعضهم الأهلية هنا بسبب التكوين غير التفضيل، وجعلها أكثرهم بسبب التفضيل. والعجيب أنهم تقبلوا أن يكون أحد من الملائكة أو البشر أحق بالتكريم من محمد وآل محمد. هذه المشكلة، هذه المشكلة يعني، ودوها أي مكان إلا إنها العجيبة تقربها يعني هذا. وهم يعرفون أن بني آدم أفضل الملائكة، وأن جبرائيل سيد الملائكة لا يتقدم على نبينا صلى الله عليه وآله. فعن الإمام الصادق عليه السلام في حديث الإسراء: أذن جبرائيل وأقام الصلاة، فقال: يا محمد تقدم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقدم يا جبرائيل. تأدب من النبي صلى الله عليه وسلم، تقدم يا جبرائيل. فقال له: إنا لا نتقدم على الآدميين، مذ أمرنا بالسجود لآدم. ما تقدم. جبرائيل هو أمين وحي الله، لا يتقدم على، تحط جبرائيل تحط النبي. هذا بالتالي هذا الاستثناء مهم جدا لا نمر عليه، كما للأسف يعني تفاصيل تمر عليه مرور يعني إلا من شاء الله. خلاص. ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا، وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. تعرض جهنم للكافرين، لأن الله سبحانه يقول: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها. هذا مو يعني لا أسمع حسيسها، مو يعرضوها على لا لا. فعرضنا جهنم ليومئذ للكافرين، هذا قبل دخولها والعياذ بالله، عرض تخويفي هذا، عرض تخويفي. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. احنا سنختم بهذه الرواية ان شاء الله، اذن نأتي عن يعني غدا ان شاء الله نكمل. احنا نقترب من نهاية السورة، ربما ننهيها غدا او الجمعة، الله اعلم. هذه الرواية في كنز الدقائق، وكنز الدقائق كما قلت هو من تفاصيل روائية عندنا. يقول: وفي عيون الأخبار، ينقلها عن عيون الأخبار في باب ما جاء عن الرضا عليه السلام من الأخبار في التوحيد: حدثنا تميم بن عبد الله بن تميم القرشي قال: حدثنا أبي عن أحمد بن علي الأنصاري عن أبي الصلت عن عبد الله بن صالح الهروي قال: سأل المأمون أبا الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام عن قول الله تعالى: الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. فقال: إن غطاء العين لا يمنع، الإمام يقول: إن غطاء العين لا يمنع من الذكر، والذكر لا يراد بالعين. غطاء عن ذكري، أو غطاء عيونهم في غطاء عن ذكري. زين، فيقول شلون يعني، كيف عيونهم في غطاء عن ذكري؟ هل الذكر يرى بالعين؟ الذكر لا يرى بالعين. إن غطاء العين لا يمنع من الذكر، والذكر لا يرى بالعين، ولكن الله عز وجل شبه الكافرين بولاية علي بن أبي طالب بالعميان، لأنهم كانوا يستثقلون قول النبي صلى الله عليه وآله فيه ولا يستطيعون له سمعا. فقال المأمون: فرجت عني، فرج الله عنك. هذه هي الرواية. أيضا هناك رواية أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل أيضا، وفيه قوله عز وجل: الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري. قال: يعني بالذكر ولاية أمير المؤمنين عليه السلام، وهو قوله: ذكري، ما قال ذكر، ذكري. على ذكري هنا شوف كيف التفسير الأمة، شوف تفسير الأمة، ذكري غير الذكر، ما أساس هذه النسبة التشريفية. قلت قوله عز وجل لا يستطيعون سمعا، شلون يستطيع سمعا يعني غطاء ذكري؟ وكان قال كانوا لا يستطيعون إذا ذكر علي صلوات الله عليه عندهم أن يسمعوا ذكره لشدة بغض لشدة بغض له وعداوة منهم له ولأهل بيته. شلون هذا تفسير الأمثال؟ يعني هذا التفسير اللي فعلا يعني نحتاج أن نطلع عليه، تفسير الأمثال والله. هذا لا يمنع أن هذا معناها أيضا أنه أعينهم في غطان، هذا إحنا قلنا في عبارة وفي إشارة وفي لطائف وفي حقائق، هذا القرآن هكذا تبغى عبارة، هذه عبارة موجودة وتجدها في كل التفاسير موجودة، تجدها سواء في تفاسير شيعية أو تفاسير سنية موجودة العبارة، سواء في الكاشف أو الكشاف. زين لكن مثل هذا المعنى لا، لا تجده إلا عند أهل بيته، وهو معنى أيضا يخليك يعني يقربك منهم سلام الله عليهم، ويعلمك أنهم هم فعلا يعني الثقل الآخر بلا شك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وأن يحشرنا في زمرتهم، وأن لا يفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.